أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كيفية الاستدلال والاستصحاب. في البحث السابق تعرض السيد الشهيد لأن الاستصحاب أصل أو أمارة. قلنا في الجملة هذا موجود في اختلاف بين العلماء أن الاستصحاب أصل ولا أمارة، حتى أن القسم الكبير ممن قال أنه أصل لم يجعله كبقية الأصول، لم يجعله كبقية الأصول كما تقدم معنا سابقا عندما ذكرنا هناك أصل بحث وهناك أصل محرز. فحتى لو كان هو أصل لكن فيه نوع من الحكاية والكاشفية. جيد، طبعا لن نقول حتى لا نتراجع عن كلامنا أو نحس في تناقض الواحد أن هذا الاستصحاب فيه قوة الاحتمال والمحتمل معا. قلنا هذا غير صحيح، لا يمكن مراعاة المحتمل ولا يمكن مراعاة الاحتمال، إنما الاستصحاب مجعول بنكتة نفسية. لكن ما أقصد يقول أنه هذا النزاع الموجود بين الأغيون في أن الاستصحاب أصل أو أمارة، حتى من قال أنه أصل خصوصا مدرسة الميرزا النائينة لم تجعله كبقية الأصول البحتة مثل الأصالة أو البراءة مثل أصالة الطهارة، إنما فيه جنبة حكاية وجنبة إحراز للواقع، ولو لم تكن حكاية كاملة وكاشفة 100%. في هذا البحث الجديد كيفية الاستدلال بالاستصحاب، يقول السيد الشهيد قد يقال بأن ذلك البحث ينعكس على ماذا؟ ينعكس على أمرين. الأمر الأول في كيفية الاستدلال بالاستصحاب، الأمر الثاني بأن الاستصحاب إذا عارض دليل آخر في كيفية معارضته مع الدليل الآخر. ولذا السيد الشهيد في هذا البحث يعالج هاتين النقطتين. يعني إذن النقطة الأولى قد يقال بأن البحث السابق ينعكس على كيفية الاستدلال بالاستصحاب، كيف يستدل الفقيه بالاستصحاب؟ إذا كان عندنا حالة سابقة متيقنة بعد ذلك شككنا، جرينا الحالة السابقة، سؤال ما هو الدليل؟ أو تسأل ما هو الدليل؟ ذلك البحث أن الاستصحاب أصل أو أمارة ينعكس هنا، هذا أولا. ثانيا، إذا الاستصحاب عرض دليل آخر، استصحاب عرض خبر ثقة، عرض أصالة الحل، هل هو الأمثل لحد ربع أصالة الحل؟ استصحاب عرض أصالة الحل، أصالة الحل بدل على الجواز، استصحاب لنفترض الحرمة بدل على الحرمة، حصل تعارض. ما هو الذي يعارض ماذا؟ عندما تقول الاستصحاب يعارض، ما هو أي شيء في الاستصحاب يعارض؟ وبالتالي إذا أردت أن تلحظ النسبة لحل إشكال المعارضة، النسبة بين ماذا وماذا. لكن قبل أن نذكر كل هذا نأخذ شيء سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في أول صفحة من التعارض، وهو أن التعارض يكون بين الأدلة المحرزة. التعارض يكون بين الأدلة المحرزة، نقطة على السطر. لماذا؟ لأن التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، والدليل المحرز هو الذي له مدلول. أما الأصل العملي بما هو أصل ليس له مدلول، إنما هو حكم مجعول لمعالجة المشكلة في ظرف الشك. إذن هذا البحث اللي عم نحكي عنه نسيه كليا. مثال أصالة الطهارة. أصالة الطهارة ما هي؟ قاعدة. لماذا؟ لحل مشكلة المكلف عند الشك في الطهارة. جيد، البدوية خلينا نقول، لأنه إذا كان في شيء متيقن سابقا بجرد الاستصحاب. أصالة الطهارة هي ما يستفاد من كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. أما جملة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، هذه أمارة، هذا دليل محرز. مدلوله ما هو؟ الطهارة، أصالة الطهارة. إذن في عنا الأصل العملي ما هو؟ الأصل العملي هو مدلول الدليل الوارد في الأمارات. كل شيء لك طاهر، القول المعصوم أمارة من الأمارات. لكن عندما يتم السند و تدل على شيء اسمه بالفقه أصالة الطهارة. طيب إذا أصالة الطهارة تعارضت مع شيء آخر، استصحاب غير استصحاب، نقول أصالة الطهارة تتعارض أم كل شيء لك طاهر يتعارض؟ الجواب إذا قلنا أصالة الطهارة تتعارض، فهو تعارض مش التعارض الاصطلاحي، بل هو التعارض من حيث أن نتيجة أصالة الطهارة الطهارة، بينما مثلا نفترض الخبر الثقة نتيجته ما هي النجاسة، ما تجتمع طهارة ونجاسة معارضة في النتيجة. أما التعارض الاصطلاحي وهو التنافي بين مدلولي الدليلين، فإنه يقع بين كل شيء لك طاهر وخبر الثقة. جيد، إذا نأخذ قاعدة بأن المعارضة الاصطلاحية اللي على أساسها تلحظ النسب بين الأدلة إنما تكون بين الأدلة المحرزة، أما الأصول العملية فلا. إذا اتضحت هذه المقدمة، ليش؟ لأنه السيد الشهيد كلامه مبني عليها، مش هي الأساس بالمطلب، هي مش الأساس بالمطلب، الأساس بالمطلب شيء آخر، ولكن بعض الكلمات يقول لأنه حتى يسأل الواحد منا أنه لماذا قال هكذا، لماذا لا يقال شيء آخر، جواب هذه النقطة. بعد أن اتضحت نرجع إلى بحثنا. قد يقال، نبتدئ بهذا، هو عبر سيد الشهيد، قد يتوهم بأن الاستصحاب إذا كان أمارة الاستدلال به سيكون، يعني الفقيه عندما يستدل سيستدل بطريقة تختلف عما لو كان أصل واحد. اثنان، لو كان أمارة نسبة في المعارضة قد تختلف عما لو كان الاستصحاب أصل، والتوضيح أن يقال قد يقال، هذا كله قد يقال، بعدين لحي أشكل السيد الشهيد آخر شيء. قد يقال بأن الاستصحاب إذا كان أمارة كيف نستدل به؟ هذا الثوب طهرته مبارح، اليوم شكت بنجاسته، إذا الاستصحاب أمارة أردنا أن نبني على الطهارة لنصلي، ما هو الدليل؟ إذا الاستصحاب أمارة الدليل هو كاشفية الحالة السابقة، هكذا، لأن تصبح كاشفية الحالة السابقة مثل ماذا؟ مثل خبر الثقة الذي يخبرني عن الطهارة. كيف خبر الثقة نقول أمارة؟ سواء في الموضوعات أم في الأحكام، خبر ثقة أخبرنا بوجوب قراءة سورة، مش فرق. إذن سيصبح الاستصحاب مثل خبر الثقة، لكن الاستصحاب شو يعني الاستصحاب؟ يعني الدليل الذي دل على الاستصحاب، بناء على أن الاستصحاب أمارة، ما هو الدليل في المقام؟ كاشفية الحالة السابقة. إذن الحالة السابقة ستصبح هي الدليل للفقيه. إذن أولا سيكون دليل بقاء الحالة السابقة ما هو؟ كاشفية الحالة السابقة. هاي بالنسبة للنقطة الأولى، كيفية الاستدلال. بالنسبة للنقطة الثانية، طب ماذا لو تعارض الاستصحاب مع شيء آخر؟ لنفترض خبر ثقة قال لا شيخنا ما تنجس ثوبك، عفوا تنجس ثوبك، الاستصحاب كان يجر الطهارة، خبر الثقة سؤال أو البينة ماذا قالت، تنجس ثوبك، المعارضة كيف ستكون؟ المعارضة ستكون بين كاشفية الحالة السابقة، لأنه هذا هو الأصل، الدليل المحرز أصبح في المقام، وما بين الدليل الآخر، وما بين الدليل الآخر. هل أسد الشهيد ضرب مثال أصالة الحل، دليل أصالة الحل، يعني كل شيء لك حلا. خلينا نطبق على المثال اللي هو ذكره حتى تصير العبارة علينا أسهل. وبمورد من الموارد نحن عندنا أصالة الحل وعندنا استصحاب عدم الحلية. جيد، شيء كان متنجس، طعام كان متنجس سابقا، لما صرت شكينا بعدين طهر أم لا، أصالة الحل بتقول لك حلال، لأنه مرتبط بالأكل، حلال الأكل. بينما الاستصحاب ماذا يكون؟ يقول نتيجة النجاسة. طيب سؤال، إذا أردنا أن نستدل بالاستصحاب كيف نستدل؟ الجواب بكشفية الحالة السابقة، لأن كشفية الحالة السابقة هي الأمارة، بناء على أن الاستصحاب أمارة من الأمارات. ما هو الذي دل على بقاء الحالة السابقة؟ يقيني بالحالة السابقة، هو الذي كشف عن وجود، عن بقاء الحالة السابقة. هذا أولا. ثانيا، المعارضة كيف تصبح بين الاستصحاب ودليل أصالة الحل؟ لاحظ الدليل أصالة الحل، لن أوضح لماذا، هذا مبني على المقدمة اللي ذكرناها، لأن أصالة الحل أصل عملي، والمعارضة تكون بين الأدلة المحرزة، يعني دليل أصالة الحل. جيد، كيف ستكون المعارضة بين الاستصحاب ودليل أصالة الحل؟ ستكون المعارضة بين كشفية الحالة السابقة وكل شيء لك حلال، ولا شك بأن كشفية الحالة السابقة نسبتها إلى كل شيء لك حلال شو؟ نسبة الخاص إلى العام، لأنه كل شيء لك حلال عام يشمل هذا المورد صح؟ يشمل كل مورد آخر مش كل حلية. فحينئذ يقدم دليل الاستصحاب بالأخصية. هذا كله لو قلنا بأن دليل الاستصحاب بأن الاستصحاب ماذا؟ أمارة من الأمارة. أما ما زال التوهم. أما لو قلنا أن الاستصحاب أصل من الأصول العملية، كيف سنستدل به؟ ما هو الدليل سيكون للفقيه؟ سيكون الدليل للفقيه ما هو بالدقة؟ ليس الاستصحاب، إنما ما دل على الاستصحاب وهو قول الإمام الصادق عليه السلام، وهو خبر زرارة لا تنخذ يقين بالشاك. هذا نظير في مورد قعدت الطهارة. ما هو الدليل على البناء على طهارة هذه الطاولة؟ تقول كل شيء لك طاهر. ذاك الدليل الذي دل على القاعدة، القاعدة هذه صغرى من صغرياتها، تطبيق من تطبيقاتها، ولكن ما الذي دل على طهارة المشكوك؟ طهارته ما هو؟ كل شيء لك طاهر. إذا كان الاستصحاب أصل عملي، شو يعني أصل عملي؟ يعني حكم مجعول من الشارع لحل مشكلة المكلف في الموارد الذي يكون هناك يقين سابق وشك لاحق. حينئذ الدليل للفقيه، نبتدأ بالدليل قبل المعارضة، دليل الفقيه ببقاء الحالة السابقة ماذا سيكون؟ سيكون قول الإمام عليه السلام، لأنه قول الإمام هو الدال، والذي هو بحسب الأدلة الرواية الثلاثة الأولى شو كان؟ رواية زرارة. طبعا رواية ثالثة قلنا لا تدل، ولكن على أي حال يعني لو تم الدلالتها هو قول زرارة لا تنقض يقين بالشك. فإذا دليلك الأصل العملي الفقيه، إذا كان الاستصحاب عفوا أصل عملي، عندما يستدل بالاستصحاب ينبغي أن يستدل به لا تنقض يقين بالشك. بينما لو كان الاستصحاب أمارة سيكون دليله ما هو؟ نفس الكاشف، نفس الأمارة، والذي يوازي كما قالوا خبر الثقة وهو كشفية الحالة السابقة. إذن بالنسبة للأصل عملي، لو كان الاستصحاب أصل عمليا سيكون الاستدلال بماذا؟ بقول الإمام عليه السلام، وهو لا تنقض اليقين بالشك. طيب إذا الاستصحاب عارض أصالة الحل، سيكون المعارضة بين دليل الاستصحاب الذي هو لا تنقض اليقين بالشك مع دليل أصالة الحل الذي هو كل شيء لك حلال، وربما تكون النسبة عموم من وجه وليست عموم مطلق. إذن البحث السابق قالوا يترك أثر على كيفية الاستدلال بالاستصحاب. أولا البحث السابق يعني بحث البارحة بين الاستصحاب أصل أو أمارة، قالوا يترك أثر على كيفية الاستدلال بالاستصحاب أولا، وعلى معارضة الاستصحاب مع الأدلة الأخرى ثانية. جيد، هذا قد يقال، نقرأ هذا حتى ما نرجع نقرأ مرة ثانية ونعيده. كيفية الاستدلال بالاستصحاب، وقد يتوهم أن النقطة السابقة تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب واحد وأمر ثاني، وبالتالي في كيفية علاج تعارضه مع سائر الأدلة. فإن افترضنا أن الاستصحاب أمارة، عطف تفسير، يعني وأن المعول فيه في الاستصحاب على كاشفية الحالة السابقة، كاشفية الحالة السابقة عن بقاء المتيقن في مورد الشك، هذا هو الدليل. كان الدليل، هي بالنسبة للنقطة الأولى كيفية الاستدلال، كان الدليل هو الحالة السابقة على حد دليلية خبر الثقة، فستكون الحالة السابقة موازية لخبر الثقة. خبر الثقة يكشف سواء بشبه حكمية أو شبه موضوعية مش مهم، والاستصحاب أيضا يكشف سواء استصحاب في الشبه الحكمية أو استصحاب في الشبه الموضوعية، أيضا فيش فرق. الحالة السابقة كاشفة عن بقاء مشكوك البقاء. هو بناء عليه إذا كان هذا هو الدليل بالنسبة للنقطة الثانية يلي هي كيفية ملاحظة النسبة عند المعارضة، ومن هنا يجب أن تلحظ النسبة بين نفس الأمارة الاستصحابية وما يعارضها من ذلك من أصالة الحل مثلا. فيقدم الاستصحاب، هلا لحساب رحبية، فيقدم الاستصحاب بالأخصية على ماذا؟ على دليل أصالة الحل. أول شيء نقول الاستصحاب عم بيعارض أصالة الحل، لكن لما بدها تلحظ النسب بتلحظ النسب بين شو؟ بين الاستصحاب اللي هو كشفية الحالة السابقة وبين دليل أصالة الحل. ولذا قال فيقدم الاستصحاب بالأخصية على دليل أصالة الحل. من حكى هالحكي؟ كما وقع في كلام سيد بحر العلوم أعلى الله مقامه انسياقا مع هذا التصور. طبعا ببحث الخارج بيعبر أنه بعض الأعلام المعاصرين تبعه، وهناك بيعلق سيد كاظم، مش عارف إذا سيد محمود كمان بيعلق، الناس ما انتبهت، بس سيد كاظم بيعلق أنه سيد الإمام رحمة الله عليه بكتاب الاستصحاب، أظن بكتاب الاستصحاب. كما وقع في كلام سيد بحر العلوم انسياقا مع هذا التصور. وإن افترضنا هذا بالنسبة إذا كان الاستصحاب أمارة من الأمارة، وإن افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا، شاني أصل عمله عطف تفسير، يعني وحكما تعبديا مجعولا في دليله. الأصول العملية هي نفس حكم وليس الدليل على الحكم. شو الفرق بين الأمارات والأصول العملية؟ غير قصة كاشفة وليست بكاشفة. الأمارة تحكي عن حكم، خبر الثقة يحكي عن الحكم الموجود في قول الإمام. أما الأصل العملي هو بنفس حكم مجعول من قبل الشارع، هو بنفس حكم مجعول من قبل الشارع. أصالة البراءة هي حكم، نعم منطبقة بمورد الشك في حلية التتون، منطبقة على حلية التتون. بمورد الشك في وجوب قراءة سورة، منطبقة هناك، وهكذا. يعني نستفيد منها بالشبهات الحكمية، لكن ماذا هي بالدقة؟ هي نفس حكم مجعول من قبل الشارع. وإن افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا، والأصل العملي قهرا معناه أنه حكما تعبديا مجعولا في دليله، حينئذ كيف ينبغي أن نستدل بالاستصحاب؟ فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند الشك نفس ذلك الدليل، لا أمرية الحالة السابقة. ما صنفش أمرية للحالة السابقة لأنه أصلا عندي أصل عملي. إذن فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن. بمورد الاستصحاب عم بتقول نبقي ما كان، ما هو دليلك لإبقاء ما كان؟ نفس ذلك الدليل يعني ما الذي هو، ما هو؟ لا تنفر اليقين بالشاك، هذه الأدلة، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، هذه الأدلة اللي استدلينا فيها. هذه بالنسبة للنقطة الأولى. بالنسبة للنقطة الثانية عند التعارض كيف نعمل؟ يقول وعند التعارض بين الاستصحاب وأصالة الحل يجب أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب، لأنه أصبح الاستصحاب أصل عملي، والتعارض لا يكون إلا بين الأدلة المحرزة، ولذا قال دليل الاستصحاب، وهو مفاد رواية زرارة مثلا مع دليل أصالة الحل. وقد تكون النسبة حينئذ العموم من وجه بكف الأول، وقد تكون، لأنه صار في نتيجة جدا مهمة بناء على أن الاستصحاب أمارة نسبة عموم مطلق يرحمكم الله. أما إذا الاستصحاب أصل عملي قد تكون النتيجة العموم من وجه، وإذا كيف لأن تكون هناك ثمرة واختلاف. هذا قد يقال سيد الشهيد الكلام ما بيعجبه ويوافق المشهور، يوافق المشهور بأنه عادة المعارضة لا تكون إلا بدليل الاستصحاب، لا تنقض الاستصحاب. هذا اللي بده يوصل له سيد الشهيد من الكلام، الاستصحاب أصل أو أمارة، المعارضة تكون بين لا تنقض اليقين بالشك مع بقية الأدلة، نقطة على السطر. حتى لو كان الاستصحاب أمارة، تقول إذا كان أمارة يشبه خبر الثقة، يقول هذا غير صحيح، ولكن هذا يحتاج إلى مقدمة، ولذا السيد الشهيد ذكر مقدمة أطول من ذي المقدمة. هذه المقدمة تقول نحن عندما درسنا صناعة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، هذا البحث بعلم الأصول، عندما درسنا هذا الأصل جيد تعلمنا بأنه إذا كان عندنا كلام مطلق وعندنا كلام خاص يقدم الخاص على المطلق. هناك شيء لم يذكر، هناك شيء لم يذكر لعله من شدة وضوحه، ولكن عندما جاء هذا التوهم صار لابد أن نبين، أن نبينه. يمكن تقول لي لا مش كتير واضح. العموم والخصوص مش دائما نحن كل ما كان عندي في بلحاظ مورد معين النسبة بين دليلين عموم وخصوص مباشرة نخصص ونقيد، أبدا. التقييد ورفع اليد عن حجية المطلق والعام في مورد وجود مخصص ومقيد على الخلاف ليست من نتائج نفس عنده عندي عام وخاص، ومن نتائج أن هناك أمارتين واحدة عامة واحدة خاصة، لا، إنما هي من نتائج الجمع العرفي. شو يعني الجمع العرفي؟ يعني العرف يجمع بين الدليلين فيرى بأن الخاص قرين على العام دون العكس. هلأ لماذا؟ مدرسة النائيني ذكرت شيء لعله يأتي في بحث التعارض، لأن الخاص والمنفصل لو جمع مع العام فالعرف لا يرى بأن إلا أن الخاص قرين على العام، ففي صورة الانفصال يكون الخاص هو القرين على العام. جيد، إذا النقطة الرئيسية في التخصيص والتقييد هي القرينية، وبناء عليه يقال العام بحد نفسه حجة، الخاص بحد نفسه حجة، لكن كل دليل مقيد حجيته بأن لا يكون هناك قرينة على الخلاف. وبما أن الخاص بنظر العرف هو القرينة على العام دون العكس، فحجية العام نرفع اليد عن دليل حجية العام بمقدار شو؟ وجود القرينة على الخلاف بمقدار الخاص. ولذا عندما نقول عندي دليل يقول أكرم العالم وجاء دليل يقول لا تكرم العالم النحوي، فدليل حجية إكرام العام يلي كل عالم نرفع اليد عنه لوجود قرينة على الخلاف، وهو عدم وجوب إكرام العالم النحوي بهذا المقدار. ولكن هذا إذا جينا اطلعنا فيه ودققنا فيه وين بتم؟ بمورد القرينية، صح ولا لا؟ لأنه عند في قرينة على كلامه المتكلم بالعام وبالمطلق، يوجد قرينة على كلامه أقوى من العموم وهي الخاص والمقيد، وهذا لا يكون إلا في المورد الذي يكون العام والخاص صادرين من جهة واحدة. يعني من جهة واحدة يعني إما من متكلم واحد أو مش متكلم واحد، متكلمان ولكن يعتبر اثنيناتهم شو؟ من جهة واحدة، مثل المعصوم مرة بيصدروا من متكلم واحد مثل الإمام الصادق بيصدروا منه العام وبيصدروا منه الخاص، مرة بيصدروا من متكلمان الإمام الصادق والإمام رضا صلوات الله عليهم، ولكن هؤلاء المتكلمان صلوات الله عليهم من جهة واحدة، يعني بما هو مشرع بما هو حجة الله عم يحكي. ولذا يصلح أن يقال كلام الإمام الصادق المطلق شو؟ قرينة، هناك قرينة على المراد منه بكلام الإمام الرضا، لأنهم يتحدثون عن جهة واحدة، كلام آخرنا ككلام أولنا فيش فرق. فبهذه الموارد تصلح أن يكون هناك قرينية، أما في المورد اللي بيكون عندي عام وخاص ولا تكون هناك قرينية. نقيد سيد الشهيد يقول أبدا أبدا، فلو جاءت بينة خبر ثقة وقال هذه الغرفة كلها طاهرة، وجاءت بينة أخرى قالت هذا الشق من الغرفة أول 3 أمتار متنجسين، النسبة عموم وخصوص أم ليست عموم وخصوص؟ مدلول الأول عام كل الغرفة، المدلول الثاني خاص بعض الغرفة ربع. يقول مقيد نرفع اليد ونقول نخصص فنبني على نجاسة هذه 3 أمتار، لأن نسبة الدليل الثاني إلى الدليل الأول هي العموم والخصوص المطلق. يقول أبدا. لماذا؟ لأن المتكلم ليس واحد، فلا يصلح لرفع اليد عن دليل حجية العام بدعوى أن يوجد خاص، هذا الخاص ليس قرينة على العام، القرينية تكون في مورد الذي يكون المتكلم عبارة عن جهة واحدة. ولذا في مثل هذا المورد، في مثل هذا المورد البينتين المتعارضين بالنسبة للغرفة لا نقيد، بل يحصل التعارض، وهذا تعارض مستقر مش تعارض قابل للجمع العرفي، هذا تعارض مستقر. وبناء عليه سيد الشهيد بعد أن ينتهي من هذه المقدمة تصبح النتيجة سهلة، نرجع إلى الاستصحاب. ماذا قلتم؟ قلتم إذا كان الاستصحاب أصل عملي فالمعارضة مع دليل أصالة الحل بقول الإمام لا تنقض اليقين بالشك، بهم نقطة معك أحسنت، لأن المعارضة بين شو؟ كلام الجهة الواحدة، كلام الجهة الواحدة ما هو؟ لا تنقض يقين بالشك وكل بالشك وكل شيء لك حلال، هو صدر من جهة واحدة، فالمعارضة بيناتهم. لكن قل لي ماذا قلت بالنسبة للأمارة؟ قلت المعارضة تكون بين كاشفية الحالة السابقة فتقيد لأن نسبتها أخص مع ماذا؟ مع دليل أصالة الحال لا يصلح للتخصيص والتقييد. التخصيص والتقييد يكون في المورد الذي يكون هناك جهة واحدة. ولذا حتى في مثل هذا المورد عندما يكون الاستصحاب حتى بناء على أن الاستصحاب أمارة تكون المعارضة وملاحظة النسب بين دليل الاستصحاب وهو لا تنقض يقين بالشك حتى لو كان الاستصحاب أمارة وهو ما عليه المشهور وهو الصحيح. إذن ولاحظوا بس السيد الشهيد حكى عن النقطة الثانية ما حكى عن النقطة الأولى. شو هي النقطة الثانية؟ أنه هي الأساسية كيفية ملاحظة النسبة عند التعارض. أما النقطة الأولى شو كانت عبارة عن شو؟ النقطة الأولى كيفية الاستدلال بالاستصحاب، أنه بناء على الأمارة استدل بكشفية الحالة السابقة، بناء على الأصل استدل بقول الإمام لا تنقض يقين بالشك. مش مهم استدل مثل ما بدك. النقطة الرئيسية في مقام المعارضة ماذا تلحظ؟ تلحظ كشفية الحالة السابقة ونسبة إلى الأدلة لتقول عموم وخصوص، أن تلحظ قول الإمام لا تنقض اليقين بالشك. هذه النقطة اللي حط إيده عليها السيد الشهيد وحلها وقال لا، سواء كان الاستصحاب أمارة أم كان الاستصحاب أصل عملي فإنه أكل الأحوال ينبغي أن تلحظ النسبة مع كلام الجهة الواحدة وهو لا تنقض اليقين بالشك. نقرأ. وهذا التوهم باطل، فإن ملاحظة نسبة الأخصية والأهمية، هلأ بلش مقدمة، وهذا التوهم باطل مقدمة. ليش باطل؟ هذه كلها مقدمة للجواب، هذا المقطع كله إلى قوله وعلى هذا. ولذا هالمقدمة بعدين أنت مفترض تلخصها بكلمتين حتى تعرف أنه نتيجة هالمقدمة اللي ذكرها شو هي السيد الشهيد، نتيجتها كلها هي أن التقديم في مورد التخصيص والتقييد ليس بنكتة الأخصية والأمارية، إنما بنكتة القرينية ونقطة على السطر، وهي لا تكون إلا إذا صدروا من جهة واحد. هذه خلاصة المقدمة كلها. وهذا التوهم باطل مقدمة. لماذا؟ إن ملاحظة نسبة الأخصية والأعمية بين المتعارضين وتقديم الأخص من شؤون الكلام الصادر من متكلم واحد خاصة. هلا هون قال متكلم واحد تحت لح يعبر شو؟ جهة. بدي يقول لا يصدر من جهتين بأشهر المقطع، يعني يصدر من جهة، جهة أعم من متكلم، حيث يكون الأخص قرينة على الأعم بحسب أساليب المحاورة العرفية. هذه بحسب أساليب المحاورة العرفية. ليش قالها؟ لأنه أحيانا بيجي حكي بأنه طب القرينة كيف نعين أنه هاي قرينة؟ يعني بالمثال المشهور هذا بيذكره ميرزا النعيمي في فوائد الأصول، لو قلنا مثلا رأيته أسدا يرمي، نحن عادة شو منقول؟ يرمي قرينة على أن المراد من الأسد شو؟ رجل الشجاع. هونيك بيسأل سؤال ميزة النائنة، طب لماذا لا يقال العكس؟ الأسد قرينة على أن المراد بيرمي يعني رماني بنظره. خبني كاحتمال لتلاحظ منه عرفي، يعرف مباشرة يتلقى بأن الثاني قرينة على الأول. هذا احتمال، احتمال واحد بيكون خرج عن السليقة العرفية. بتقول لي احتمال وارد أخي، فليكن احتمال وارد، احتمال واحد بالمية، لكن بالمحاورات العرفية يرمي قرينة على أسد وليس أسد يرمي قرينة على الثاني. إذن بحسب أساليب المحاورة العرفية، هذه الأمور مبنية على المحاورات العرفية، والعرف يرى قرينة، يرى بأن الخاص قرينة على العام لا أن العام قرينة على الخاص. ولما كانت حجية كل ظهور منوطة بعدم ثبوت القرينة على خلافه، هذه الحجية مبنية على أن لا يكون هناك شو حجة أقوى على الخلاف. وهذا المطلب مر معنا ببحث الإطلاق لما هناك حكى بعد لقدر المتيقن في مقام التخاطب تعرض سيد الشهيد لبحث، هناك قال شو؟ قال ترتفع الحجية العام عندما جاء الخاص، مش الظهور، مش الإرادة الجدية إذا بتتذكروا. ثم عاد وصرح بهذا الأمر بمباحث الظهور تحت عنوان الخلط بين الحجية والظهور، عنوان بحث بعنوان. فإذا الحجية مقيدة، مش أنه بيتبدل الظهور حتى ظهور التصديق يبقى بالمنفصل، طبعا أنه بالمتصل لا ينعقد الظهور إلا على طبق القرينة. ولما كانت حجية كل ظهور منوطة بعدم ثبوت القرينة على خلافه، كان الخبر المتكفل للكلام الأخص مثبتا لارتفاع الحجية عن ظهور الكلام الأعم في العموم. بعد ما بيجي بيجي الخاص حجية ظهور العام ترتفع، لأن حجية ظهور العام مقيدة بأن لا يكون قرينة على الخلاف، وقد جاءت القرينة على الخلاف فترتفع الحجية بارتفاع موضوعها. جيد؟ وليس هون عم بيشرح السيد الشهيد، ترى هذه المقدمة بس عم بيشرح كيف بيصير عملية الجمع بين الخاص والعام. وليست الأخصية في غير مجال القرينية. ليش نرفع إيدنا على الحجية العام؟ لأنه جاءت قرينة على الخلاف، فإذا في غير مجال القرينية وما بنرفع إيدنا. وليست الأخصية في غير مجال القرينية ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى. مش كل ما منشوف شيء عام وخاص مباشرة دغري شو منروح مخصص. ولهذا لا يتوهم أحد أنه إذا دلت بينة على أن كل ما في الدار نجس ودلت أخرى على أن شيئا منه طاهر قدمت الثانية للأخصية، بل شو بيحصل؟ بل يقع التعارض. لماذا؟ إذ لا معنى للقرينية مع فرض صدور الكلام من جهتين. هون عبر من جهتين، يعني لو صدر من جهة واحدة بصح. بعد أن انتهت هذه المقدمة واتضح المراد منا وقد ذكرناه في جديع لنذكر مرة تانية. وعلى هذا ففي المقام سواء قيل بأمارية الاستصحاب أو أصليته، استصحاب أمارة أو أصل، لا معنى لتقديمه بالأخصية الملحوظة بينه وبين معارضه. تقول بلحظ كاشفية الحالة السابقة لهذا المورد من الاستصحاب الذي أريد أن أستصحبه، لا معنى، بل لابد من ملاحظة النسبة بين دليله دين بلي، يعني لا تنقض يقين بالشك، وما يعارضه من دليل الأصل أو دليل حجية الأمارة. جيد؟ فإن كان أخص قدم بالأخصية لأن مفاد الأدلة كلام الشارع، ومتى ما كان فإن كان أخص، نعم هنيك بنعمل، إذا كان أخص منقدم بالأخصية، النسبة بين كلامان كلمين جهة واحدة، فإن كان أخص قدم بالأخصية لأن مفاد الأدلة، مفاد الأدلة ما هو؟ كلام الشارع، هذا اللي بدي ألحظ فيه النسب. ومتى ما كان أحد كلامين أخص من الآخر طبيعي قدم بالأخصية. أركان الاستصحاب. والاستصحاب وللاستصحاب على ما يستفاد من أدلته المتقدمة أربعة أركان، وهي اليقين بالحدوث والشك في البقاء. هذا البحث الثاني اللي بدي يبحث الآن، المقام الثاني اللي عبر عنه أركان الاستصحاب، يقين بالحدوث الشك في البقاء، وهذه ذكرت كلها بالحلقة الثانية مش هناك عم بقراهم على السريع، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. بعدين إن شاء الله بيجي معنا إنه هل هذا ركن على حدة ولا مستفاد ومستنبط من الركن الثاني، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. أربعة، وكون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر عملي بيترتب عليه أثر، أما جر شيئا لا أثر له عملي بدرد مونا ميخورين، لماذا يجري فيه الاستصحاب والشارع عبر يتعبرك بجر الحالة السابقة والحال أن لا يترتب لها أثر بلحاظه بلحاظ المولى، يعني ذات أثر عملي مصحح للتعبد بها. وسنتكلم عن هذه الأركان فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. اليقين بالحدوث، الركن الأول يقين بالحدوث. يقين بالحدوث الحالة السابقة بده يكون شو فيها؟ يقين. هذا معناه. طب إذا الحالة السابقة ثبتت من دون يقين، ثوبي متنجس 100% نجسته، أعطيته لصديقي ذهب وطهره، وكان واحد كمان ثقة واقف حده حتى نقول بينا حجة بالموضوعات، ثم جاء الاثنين وقالوا لي شيخنا طهرنا الثوب، ثبت طهارة الثوب بالأمارة، صلينا ثم خرجنا إلى سوق القصابين شككنا بالنجاسة، صفح الطهارة، الطهارة ليست ثابتة باليقين، ولذا هذا أوجد إشكال، أوجد هذه المشكلة تحتاج إلى حل. كيف نصفح بالحالة السابقة والحال أن الحالة السابقة لا يقين فيها؟ واليقين لم نأتي به عفوا يعني من جيبتنا، إنما ورد في لسان الأدلة. لا تنقد اليقين بالشك، صحيحة زرار الأولى ثانية ثالثة. والأصل في الألفاظ التي تؤخذ في الشارع أن تؤخذ على نحو الموضوعية لا على نحو الطريقية، يعني إذا شككنا بأن المراد من كلمة اليقين في لا تنقد اليقين بالشك، هل المراد اليقين له موضوعية؟ يقين يعني 100%، أم اليقين ذكر كمثال لثبوت الحالة لثبوت المتيقن؟ فلو ثبت المتيقن لا عن طريق اليقين، عن طريق الأمارة كان كافي. يعني المدار في اليقين على ثبوت المتيقن ولا على نفس اليقين؟ قبل الأصل في الألفاظ أن تحمل على نحو الموضوعية لا الطريقية. اليقين مش أنه اليقين يؤخذ على نحو الطريق إلى شيء آخر، بل ظاهر لفظ أن المراد بما هو هو. فما بترفع إيدك عن موضوعية لفظا إلا بقيام قرينة على أنه شو؟ على نحو الطريقية، هناك قرينة. جيد. ولذا هذا الموضوع أوجد مشكلة. السيد الشهيد بيحكي كلمة صغيرة وهي صحيحة عبد الله بن سنان التي تمسكنا فيها، وهي الرواية الرابعة حيث قال فإنك أعرته إياه وهو طاهر. وهناك أشرنا نحن إلى أنها فيها أكثر من ميزة، واحدة من الميز أن كلمة اليقين ليست موجودة فيها، وجعلت المدار على ثبوت الحالة السابقة حيث قال له فإنك أعرته إياه وهو طاهر. يقول السيد الشهيد إذا كانت هذه الرواية بعد تتمين دليلتها على الاستصحاب ككبرى تمت، فتصلح أن تكون قرينة على أن المراد من اليقين في تلك الروايات اليقين على نحو الطريقية، يعني لثبوت الحالة السابقة. ولكن لماذا ذكر اليقين؟ لأنه من أوضح طرق ثبوت الحالة السابقة. فإذا كان هيك الحمد لله رب العالمين، منحط نقطة على هذا الركن وبينتهي الموضوع، ينتهي الموضوع، لأنه صار بطل الركنية. الركن الأول هو اليقين بالحالة السابقة، إنما هو ثبوت الحالة السابقة بثبوتا معتبرا سواء بيقين أم بأمارة أو ببين أو بأي شيء آخر. طب ماذا نفعل لو لم تثبت مثلا فطرة الرواية الصحيحة عبد الله بن سينا؟ شو نسأل؟ يعني بعبارة أخرى هو إنه ما بدل على الصحاب بشكل عام، مثل ما قال الشيخ المظفر وغير الشيخ المظفر بأنه واردة تدل، ما بدل كقاعدة عامة. مثلا بعض النوان ببنبست، ومن هنا نحتاج إلى نرى هل توجد حلول لحل هذه المعضلة أم لا توجد حلول لحل هذه المشكلة. يقول اليقين بالحدوث، ذهب المشهور إلى أن اليقين بالحدوث ركن مقوم للاستصحاب، ومعنى ذلك أن مجرد ثبوت الحالة السابقة في الواقع لا يكفي للعلية، عفوا لا يكفي لفعلية الحكم الاستصحابي لها، ما بكفي، وإنما يجري الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة شو؟ متيقنة. وذلك لأن اليقين قد أخذ في موضوع الاستصحاب في ألسنة الروايات، وظاهر أخذه كونه مأخوذا على نحو الموضوعية لا الطريقية إلى صرف ثبوت الحالة السابقة. نعم، في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة علل الحكم الاستصحابي بنفس الحالة السابقة في قوله لأنك أعرته إياه وهو طاهر، لا باليقين بها، وهو ظاهر في ركنية شو؟ المتيقن لا اليقين، يعني ثبوت الحالة السابقة مع غض النظر في يقين أو ما في يقين. وتصلح أن تكون قرينة على حمل اليقين في سائر الروايات على الطريقية، تصلح. فإذا كان هيك انحلت المشكلة، بس طبعا هذا شو؟ إذا تم الاستدلال بالرواية المذكورة على الكبرى الكلية. السيد الشهيد تم، لكن البعض ما تم. ولذا أحيانا نحن شو بنعمل؟ نتلبس، نلبس لباس الآخرين ومننزل للميدان بلباس الآخرين لنرى يوجد حل أو لا يوجد حل. وقد نشأت مشكلة من افتراض ركنية اليقين بالحدوث، وهي أنه إذا كان ركنا فكيف يمكن إجراء الاستصحاب فيما هو ثابت بالأمارة؟ إذا دلت الأمارة على حدوثه وشككنا في بقائه مع أنه لا يقين بالحدوث، كما إذا دلت الأمارة على نجاسة ثوب وشك في تطهيره، أو على نجاسة الماء المتغير في الجملة وشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير. وقد أفيد في جواب هذه المشكلة يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.